الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس المتمم للمئة من كتاب سنن أبي داود، وهو 72 من كتاب الصلاة، والثالث من أبواب الوتر. قال: باب القنوت في الصلوات أي المفروضات. وقد ثبت القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بقنوت النازلة. قال الشافعي رحمه الله: إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وهذا مبني على حديث ضعيف، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، هذا حديث ضعيف لا يثبت. جاء حديث عن طارق أنه قال لابنه: يا ابني محدث، وفيه كلام لكنه في الباب. والقنوت يكون للنوازل، قيل التي هي من فعل الإنسان، أما ما كان من الأدواء والأمراض والأسقام فلا يقنت فيها. وذهب جمهور أهل العلم إلى القنوت لرفعها ودفعها، ومنع من ذلك الحنابلة لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقنتوا في الطاعون، ومع ذلك من قنت لا ينكر عليه، ومن لم يقنت في هذه الحالة لا ينكر عليه. وإنما يمنع التخصيص، فإن العبادة مبناها على الدليل، بينما العادة مبناها على الإباحة، وهذه قاعدة مهمة. أي عبادة لا تعمل إلا بدليل، أي عادة الأصل الإباحة، فإذا منعك أحدهم من عادة قل لهم الدليل على المنع، وإذا أمرك أحدهم بعبادة قل ما الدليل على الأمر. مفهوم يا أخوة؟ هذه قاعدة مهمة. قال: وبالسند المتصل حدثنا داود بن أمية قال أخبرنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير. هشام عن يحيى من هو؟ الدستوائي. نعم، هشام بن عبد الله الدستوائي الملقب بسنبر. عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبرنا أبو هريرة قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. ساقه المصنف لبيان أن القنوت غير مخصوص بالصبح، قنوت النازلة غير مخصوص بالصبح، وأنه يقنت في الصلاة الجهرية والصلاة السرية، وفيه فضيلة الدعاء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا حين عدا الكفار على أصحاب بئر معونة وقتلوهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نريد 70 يعلمون القرآن والسنة، فأعطاهم وقال: أتخوف عليهم أهل نجد؟ قالوا: لا تخف يا رسول الله. فلما أتوا بهم على بئر معونة باعوهم وأسلموهم لخصومهم، فقتلوا ولم ينج منهم إلا واحد، يعني بعد أن أكله أتأثرت جراحه، ظنوه ميتا. وهكذا كم ظلم الصحابة رضي الله عليهم، ظلمهم قريش وظلمهم المنافقون وظلمهم جمع الكفار بالقتل والتشريد والحصار ونحو ذلك. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، حتى أنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء. وفيه أن قول القائل: لأعلمنك السنة أو لفعلن السنة، ليس من الرياء، الرياء عمل قلبي، ولك أن تجهر بالسنة للعلم والتعليم ونحوه. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قالوا كلهم. أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. قال أبو داود زاد بن معاذ صلاة المغرب، أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد، وأخرجه الدارمي مختصرا. وبسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو من سبي السند قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد. اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، يعني دعا على العموم والخصوص. وهؤلاء استضعفوا وسجنهم أهاليهم عن اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى شدة الضيق الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم من سجنهم حتى دعا لهم في الصلاة. اللهم اشدد وطأتك على مضر، أي عقوبتك، ومضر قريش ومن إليهم. اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، أي في الشدة والقحط. وفيه جواز الدعاء على الكافرين. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قد قدموا. متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. يعني قال له يا رسول الله لماذا لا تدعو لهم؟ قال قد أتوا، يعني انتهى السبب الذي من أجله كان القنوت. واستجاب الله دعوة نبيه. قصص عظيمة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر حين يعلم أن فلان فتن، وفلان يعذب، وفلان مسجون، وكانوا يؤذونهم لولا أن الله رحمهم بالهجرة، يعني جعلها الله عز وجل فرجة، وإلا ربما عذبوا العبيد وضربوهم، وكذلك أبناؤهم ربما آذوهم وامتحنوهم، وبعضهم ربما يفتن يضعف. وفيهم انزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لما أنزل الله هذه الآية أرسل بها عمر إلى هشام بن العاص فجعل يقرأ الآية ولا يدري ما معناها، فقال اللهم فهمنيها، قال فعلمت أنها أنزلت فينا، فركب ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح. هذا واضح على أن قنوت النازلة في جميع الصلوات في دبر كل صلاة. ليس المراد أنه قنت بعد السلام، المراد بالدبر في أواخرها وهو في هذا الموطن عند القيام من الركوع على الصحيح. وجاء أنه قبل الركوع، لكن الذي يظهر أنه بعد الركوع أقوى. إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه، وأخرجه أحمد وأصله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. رعل قبيلة من سليم، وهو وما بعدها بدل من قولهم بني سليم، وذكوان هي قبيلة أيضا بني سليم، وعصية صغير عصا سميت به قبيلة بني سليم. قال المنذري في إسناد هلال بن خباب أبو العلاء العبدي مولاهم الكوفي نزل المدائن، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقال أبو حاتم وكان يقال تغير قبل موته من كبر السن. قال العقيلي في حديث وهم وتغير بآخره وزان قصب بمعنى الأخير. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، هذا الحديث قد جاء عن غيره. وبسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد عن أيوب، حماد هنا هو ابن زيد، عن محمد هو ابن سيرين، عن أنس بن مالك أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فقال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعده، وفي نسخة بعد الركوع، قال بعد الركوع، قال مسدد بيسير. والحديث اتفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد الدارمي. وجاء من طريق عاصم الأحول أنه قنت قبل الركوع، وبعضهم يجعل رواية عاصم عن في هذا الباب من الثوابت، وبعضهم يرى أنها شاذة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ما اسمه هشام بن عبد الملك، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، وأخرجه مسلم والنسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية، وأخرجه النسائي أي يدعو. وفي شرح السنة ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إلى أن لا يقنت في الصلوات لهذا الحديث وحديث أبي مالك الأشجع، وذهب بعضهم إلى أنه يقنت في الصبح، وفيه قال مالك والشافعي حتى قال الشافعي إن نزلت نازلة بالمسلمين قنت في جميع الصلوات، تقدم أن ملازمة القنوت في الصبح من المحدثات. قال باب فضل التطوع في البيت، جميع التطوع إلا إذا كسل الإنسان فله أن يخرج إلى المسجد، لأن النفوس تختلف، فإن كانت صلاته في البيت أنشط له فهو أفضل، أولا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا بركة تقع في البيت من صلاته إلى غير ذلك. وإن كان يكسل فالحمد لله، المسجد بيت الله. قال أبو السند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، وهذا في رمضان حين اعتكف، حجرة يدخل بداخلها ليستتر عن أعين الناس وأدعى لتدبره وتفكره والانقطاع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، هذه في رمضان، لكن لعله كان يخرج من معتكفه. قال فصلوا معه بصلاته يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة يتخابرون ويتسمعون، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتأسون به يرتجون فضل الجماعة وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه رجاء أن يخرج، وإلا هم لا يريدون أذيته، فإن أذية النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب وربما كانت من الكفر. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يتزوج على ابنته رحمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: أيها الناس، ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم. يعني هذا الفعل ربما يكون سبب لكتابة صلاة التراويح عليكم فتعجزوا عنها. أي الجماعة لها، وإلا فإن الصلوات قد كتبت. يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، أي غير المكتوبة، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وبهذا الحديث ذهب جمع من أهل العلم إلى أن قيام رمضان في البيت أفضل، وإن صلى مع الجماعة فحسن. قد تكلمت على هذه المسألة في كتابي البيان الحسن في ترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن، فإن مما كان يرجحه شيخنا مقبل الصلاة في البيت أفضل، وكذلك المعلم له رسالة في هذا الباب على أن أكمل صلاة الليل في رمضان ما توفر فيها 4 شروط: الأول أن تكون في البيت، الثاني أن تكون في الثلث الأخير من الليل، الثالث أن تكون 11 ركعة، الرابع أن يطيل فيها القراءة. وفيه أن الصلاة المكتوبة صحيحة إذا صلى في البيت، لكنه آثم إن تخلف عن الجماعة مع القدرة على الحضور. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد وابن مسرهد قال أخبرنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال أنبأنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. بهذا الحديث استدل العلماء على أن الصلاة في المقبرة باطلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخذوها مساجد أنهم يصلون عندها، وقد يطول العهد حتى يصلون لها. فالشاهد من الحديث أن البيوت ينبغي أن تحيا بالطاعة بخلاف المقابر التي لا صلاة فيها. والمراد به صلاة النافلة، أي صلوا النوافل في بيوتكم ولا يجوز حمله على الفريضة، وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر عنه الشيطان. نعم، قراءة القرآن فيها بركة. قال: باب طول القيام، أي طول القيام في صلاة الليل. وبالسند المتصل قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج. حجاج في هذه الطبقة من هو؟ الشاعر حجاج بن يوسف الشاعر، وحجاج بن يوسف الظالم، وحجاج بن منهال، وحجاج بن أرطاة جمع من يقال له الحجاج. قال قال لي ابن جريج حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أحرق دمه وعقر جواده. هذا حديث عظيم تضمن فضائل كثير من الأعمال. أما قوله أي الأعمال أفضل فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كما في حديث عبد الله بن مسعود وغيره سئل من كما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى كانوا يسألون عن أي الأعمال أفضل حتى يبادروا إليها. وأما قول طول القيام فقد جاء من حديث جابر أفضل القنوت طول القيام، ولذلك اختلفوا أيهما أفضل السجود أم القيام. وهذا إذا لم يكن بعده أحد يشق عليه، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وقوله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل، وهناك زيادة وابدأ بمن تعول، أي أنه قليل المال ومع ذلك كثير الصدقة، وهذا لا يكون إلا من محب للخير، وإلا رب رجل عنده كثير من المال وما يتصدق، لكن هذا قليل المال جهد مقل ومع ذلك يعجبه البذل والعطاء والنفقة في سبيل الله، والله عز وجل يخلف على من شاء. قيل فأي الهجرة أفضل؟ لأن الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة الباد، فهجرة البادية أن يأتي منها إلى المدينة، وهجرة الحاضر أن يهجر ما نهى الله عنه، وهذه أعظم أنواع الهجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يهجر الشر، يهجر الذنوب والمعاصي. حجاج المصيصي قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه، ازد على ذلك ولسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ولا تظن والله أن المشركين يتأذون من نشر العقيدة الصحيحة، فانشر العقيدة الصحيحة ولا تبالي، ولا تقل للناس ما شاء الله كلهم على عقيدة صحيحة، لا، نحتاج إلى ذكر العقيدة الصحيحة لو لم يكن إلا أن نذكر الله ونذكر الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من بث العقيدة، بث التوحيد في الخطب، في المحاضرات، في الكتابات، في الرسائل، لأن الناس إذا ضعف توحيدهم ضعف إيمانهم. انظروا هذه الأيام يقولون ستقع مجاعة شديدة، احذروا من هذه المجاعة، والناس قد يصابون بالرهب ويفرقون من هذا الأمر لأن الإنسان ضعيف، لكن اقرأ قول الله عز وجل الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال ابن كثير بمعنى كلامه يخبر ربنا عز وجل أنه لطيف بعباده، ومن لطفه أنه يرزق البر والفاجر. فلا نتهيب يا أخي، لا نتهيب من الكفار، قد أذلهم الله بكورونا، اللهم له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كانوا يترفعون علينا بأسلحتهم بأموالهم بصناعاتهم بدنياهم، فأظهر الله عز وجل عجزهم، أظهر القوي العزيز عجز هذا المخلوق الضعيف الذي ما استطاع أن يواجه فيروس لا يرى بالعين. سبحان الله، يعني الناس عملوا مضادات الطائرات ومضادات الصواريخ والأسلحة النووية والقنابل الذرية، وأسسوا الجيوش الكثيرة التي تترصد لأي أذى يقصد بلدانها فأهانهم الله بفيروس لا يرى بالعين، وأصبحت حاملات الطائرات مفرغة بسبب الفيروسات، وأصبح الأغنياء في حالة ذعر شديد، مالهم لم يمكنهم من رحلة سياحية أو من شراء شيء من شؤونهم. الغني والفقير يحتاج إلى ذلك الجهاز إذا أصيب بالمرض. هو الله. إذن علينا أن نجاهد المشركين ببيان عوارهم وبيان فساد طريقهم وبيان خطر الشرك وبيان فضل الإسلام وبيان التوحيد وبيان صفات الباري عز وجل الذي لا يغلب ولا يقهر، العلي العظيم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولو اجتمع من بأقطارها، لا سيما اليهود والنصارى يجب جهادهم أكثر من غيرهم، لأن اليهود والنصارى يزعمون أنهم أصحاب كتاب ويزعمون أنهم على شيء، وسبحان الله يا أخوة جعل الله فيهم ثلاث أشياء. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، شهدت اليهود على النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، كل شهد على بعضه. وقال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، فحكم الله قضى بأنهم جميعا ليسوا على شيء. إذن لابد أن نظهر فساد مذهبهم، فساد طريقتهم، وأن نحقرهم أمام الناس، لأن الناس ضعفت عقائدهم فأصبحوا يتأثرون جدا باليهود والنصارى في لباسهم في جميع شؤونهم. الأمر الثاني الذي عقرهم الله بسببه الربا. الربا، الدول الرأسمالية قامت على الربا، وانظروا هذه الأيام البرميل بدولار، البرميل النفط الذي كان قبل سنوات بخمسة ومئة وخمسة وسبعين دولار الآن بدولار. الدولار هذا ما هو قيمة الحديدة التي يعبى فيها البترول. إذن هو الله يمكر بالعباد من حيث لا يحتسبون، ربا 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 كثرة الأموال، ثم يرجع أحدهم إلى الحضيض. فعلى المسلمين أن يتعظوا، والله ما سلط الله عز وجل على أحد من عباده شيء إلا بذنوبهم معاصيهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الحديث ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. حتى بلاد المسلمين لا يظنون أنهم في بعد عن عقاب الله عز وجل، ما دخل عليهم البلاء إلا بسبب الجمارك والضرائب والتأمينات وغير ذلك من الوسائل التي هي عبارة عن ربا ويقع فيها التلاعب. العامة تقول من دخل على الله بحيلة أدخله النار بغير حيلة، على من تتحيل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله عز وجل القوي الذي لا يغلب. فنسأل الله أن يتوب علينا، ونسأل الله أن يجنبنا الشرور والآثام، وأن يدفع عنا البلاء والوباء وسوء الأسقام. وكذلك هذه البلدان التي الآن تصاب بالدمار بسبب الأمطار، نحتاج إلى أن نستغفر، نتوب، نرجع، نرد المظالم إلى أهلها، وإلا فإن الله لا يعجزه شيء. وهذه العقوبة الدنيوية ما بالك بالعقوبة الأخروية إذا جاء الإنسان بذنوبه ولم تقع منه توبة، نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. خلاص يا أخي، أرسل الله الآية استشعر سبب نزولها، لكن كثير من الناس لا يلتفت إلى هذا. الأمطار حادثة طبيعية، الزلازل حوادث طبيعية، الكسوف والخسوف تغيرات فلكية، الأمراض والأسقام حرب بيولوجية، كلام سامج. هذه أمور تقع بتقدير الله عز وجل وتقع بإرادة الله عز وجل، يخوف الله بها عباده ويؤدب الله عز وجل بها عباده. فيجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. أخونا ذاك أحمد السقاف الذي كان عندنا قبل أيام، الكويتي من أصول حضرمية، أصيب بكورونا، فنسأل الله عز وجل أن يعافيه، نسأل الله عز وجل أن يعافي جميع المسلمين، والله المستعان. أخ طيب محب للعلم، قال فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده، مثل حديث ابن عباس الذي قال فيه يا رسول الله ما من أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قيل على الجهاد في سبيل الله، قال على الجهاد إلا رجل جاهد بأهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فهذا أهريق دمه قتل وعقر جواده، لم يبقى لأهله ولا لأبنائه. قال رحمه الله باب الحث على قيام الليل وحد بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار النقبي بن دار قال أخبرنا يحيى وابن سعيد قال أخبرنا ابن عجلان وهو محمد قال أخبرنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء يعني فيه فضيلة قيام الليل حتى أنه يرحم الجميع الآمر والمأمور وفيه التعاون على البر والتقوى وفيه الحث حتى على المندوبات ونضح الماء إن تم يكون برفق ولين لا يؤدي إلى التنافر لا تقوم تنضح في وجه الماء يقوم يباشرها بطلقة اذهبي فأنت طالق ما يصلح وإنما هذا يعني على سبيل المبالغة في حسن العشرة أنهم يتلاطفون. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأخرجه الترمذي. وقد أخبر الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انتهينا من هذا الباب وندخل في الباب الذي بعده جماع أبواب فضائل القرآن. قال باب في ثواب قراءة القرآن وتحضير الناس على قراءة القرآن وتدبره وتعقله من الأمور المهمة لحاجة الناس إلى الأجر والثواب ولحاجة الناس إلى ما يذكرهم بالله ولحاجة الناس إلى ترقيق قلوبهم وزيادة إيمانهم. وبالسند المتصل قال ما في ثواب قراءة القرآن. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في لفظ البخاري أيضا أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي هذا الذي أجلسني هذا المجلس. الحديث أخرجه البخاري وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وقد ورد عن عيسى عليه السلام من علم وعمل وعلم يدعى في الملكوت عظيما. والفرد الأكمل من هذا الجنس هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأشبه فالأشبه. قال الطيبي أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني. ما حال زبان بن فائد؟ ضعيف. عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه وسهل أيضا كأنه مجهول. عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا. وفي نسخة والده تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وأخرجه أحمد. الحديث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة على هيئة الرجل شاحب اللون فيقول لصاحبه ألم تعرفني؟ قال لا. قال أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا من وراء تجارتي اليوم. فيعطى الخلد بيمينه والملك بيساره ويلبس تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. فيقول يا رب أين لنا هذا؟ يقول من حفظ ولدكما للقرآن. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام وهمام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأه ويشتد عليه فله أجران، أخرجه البخاري ومسلم وعند الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد والدارمي. قوله الماهر من المهارة وهي الحفظ، جاز أن يريد به جودة الحفظ أو جودة اللفظ، وأن يريد به ما هو أعم منهما وأن يريد به كلاهما. مع السفر قال النووي: السفر جمع سافر ككاتب وكتب، والسافر الرسول، والسفر الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل السفر الكتب والبرر المطيعون من البر وهو الطاعة، والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. قوله الذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه وهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران: أجر بالقراءة وأجر لتشدده وتردده في التلاوة، ومع ذلك الأول أفضل. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. قولهم اجتمع قوم أي في المسجد، في بيت من بيوت الله أي في المسجد، وألحق به نحو مدرسة ورباط، لكن ما هي أربطة الصوفية التي يكون فيها الشرك والبدع والخرافات، نعوذ بالله من هذه الأربطة التي ما زادت الأمة إلا وهنا إلى وهنها وضعفا إلى ضعفها، ومن تسلطت عليه أوصلته إلى الحضيض. عبد القادر الجزائري كان مشهورا بمقارعة الفرنسيين ومجاهدتهم، وله صولات وجولات، ثم إن الفرنسيين وكانت مخابراتهم متسلطة على الصوفيين أوعزوا إليهم بهذا الرجل، فما زالوا به حتى فتن بطريقتهم وقال بوحدة الوجود، ثم ترك الجهاد وذهب يموت في دمشق، من الجزائر إلى دمشق يموت من أجل يدفن عند ابن عربي الطائي ذاك الزنديق، نعوذ بالله من الخذلان. فانظروا كيف تتنكس الفطر وتتغير القيم والمبادئ بسبب التصوف المبتدع. هذا إذا كان في أذكار، ما بالك إذا كان في شركيات. فإن القول بوحدة الوجود من أسوأ الأقوال، يجوز أن العابد والمعبود والناكح والمنكوح والراكب والمركوب كل شيء واحد، أليس يقول بعضهم ماذا: أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني. وبعضهم يقول: ما في الجبة إلا الله. وبعضهم يقول: فرعون كان مصيب. واحد جزائري قبل أيام صوفي يقول فرعون كان موحد، لأنه حين قال أنا ربكم الأعلى كان مصيبا في كلامه. فالعقيدة السيئة عقيدة سيئة، فمن أسوأ العقائد القول بالاتحاد أو وحدة الوجود. معنى وحدة الوجود: ما في الكون إلا الله، كل ما ترى هو الله عندهم. ومعنى الاتحاد أعني الحلول، أن الله حل في هذا الأشياء، حل في هذا الشخص أو في هذا العمود أو في هذا الكتاب أو في هذا الماسة، فأصبح الناس يشركون وينددون بسبب هذه العقيدة الفاسدة. فلا بد من إحياء عقائد السلف من أن الله على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. الذي جرنا إلى هذا ذكر الأربطة لأنها كلمة عامة قد تطلق ويراد بها المدارس وأماكن تجمعات القراء، لكن قد أطلقت في الزمن المتأخر على أماكن الصوفية يتلون كتاب الله. ليس المراد فقط قراءة القرآن بل قراءة الفقه والعلم والحكمة ويتدارسونه بينهم. قد تقدم معنا في كتاب التبيان إن كان المراد بالمدارسة أن كل يتعلم وكل يسمع لا حرج، أما ما يفعلونه من القراءة الجماعية ونحوها فمن البدع إلا نزلت عليهم السكينة والمراد بها الوقار والرحمة والطمأنينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم ملائكة الرحمة وذكرهم الله في من عنده أي ذكرهم في الملأ الأعلى وأثنى عليهم بما هم فيه من الخير. قالوا بالسند المتصل حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأخذ ناقتين كماوين زهراوين بغير إثم بالله ولا قطيعة رحم؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال فلا أن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. قال أبو عبيدة الكوماء الناقة العظيمة عظيمة السنام. وهذا حديث عظيم فيه فضيلة تعلم القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا بشيء يرونه ويلحظونه. أيكم يحب أن يذهب السوق، يذهب العقيق، يذهب منطقة كذا ويرجع بكذا وكذا؟ كل الناس يحب، كل إنسان يحب. لو قيل لك تنزل إلى السوق وتحصل 2000 غير إثم ولا قطيعة رحم ستفرح. فبقاؤك في المسجد تتعلم الآيات الأحاديث وتتعلم الفقه والعقيدة الصحيحة الخير العظيم. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان وادي أو العقيق قريب ذو الحليفة فيأخذ ناقتين كماوين أي عظيمتين سمينتين زهراوين أي في جميلتين في لونهما بغير إثم ما فيه أدنى معصية حتى يتحرج منك السرقة والغصب، ولا قطيعة رحم ما يقطع رحمه، بل ربما استطاع أن يصل رحمه بين الناقتين. قالوا كلنا يا رسول الله. رزق طيب لا ظلم فيه ولا تحرج. قال فلا أن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد، كل يوم. العلم على الاستمرار، مش يوم ولا يومين ولا ثلاثة ثم تنقطع، كل يوم كن غاديا إلى المسجد ورائحا منه في طلب العلم، فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وإن ثلاث فثلاث مثل أعدادهن من الإبل. ما بالك بالقرآن أجمع كم؟ إذا كان هذا فضل حسي فما بالك بالفضل المعنوي؟ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنا فائدة، يقول هذان بيتان قيل في أبناء سيرين: ولسيرين أبناء يعدون ستة على الأشهر المعروف، منهم محمد وبنتان منهم حفصة وكريمة كذا يحيى وأنس ومعبد. بيت علم كلهم. قال سيرين بيت علم، وهم عبارة عن عبيد مملوكين لأنس بن مالك، اصطفاهم من سبع عين التمر، لكن صاروا طلاب علم استفادوا من سيدهم، وبعضهم قد اعتق. فنكون الليلة قد أخذنا تتمة للوتر، وأخذنا أولا من أبواب ثواب القرآن، والحمد لله رب العالمين.